الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لجميع المسلمين. للكلام في أحكام الحائض، وقد تقدم الحكم الأول وهو عدم صحة وحرمة الصوم والصلاة والطواف على تفصيل مرة في النساء. الآن الحكم الثاني من أحكام الحائض هو أنها لو اغتسلت فهل يرتفع عنها الحدث مع بقاء وجود الدم، أو أثناء النقاء المتخلي؟ وإحنا قلنا واحدة من الصور أن ترى الدم وينقطع لمدة أقل من مدة أقل الطهر، يعني أقل من 3 أيام، ثم ترى الدم مرة ثانية، هذا يحكم ما لم يتجاوز 10، يحكم على الجميع بأنه حيض. فمثلا هذه في فترة الانقطاع وتغتسل غسل الحيض، يرتفع عنها الحدث بهذا الغسل دولا؟ المصنف يقول لا يرتفع عنها الحدث، حتى وإن انقطع الدم في فترة هذا النقاء المتخلل بين الدمين، ما دامت محكومة بكونها حائض فحينئذ مهما اغتسلت لا يرتفع عنها الحدث وتبقى محدثة بحدث الحائض، وهذا واضح. زين، هنا ينطرح كأنه سؤال في هذا المطلب، ينثار سؤال أنه أنت شنو الوجه في عدم ارتفاع حدثها بهذا الغسل؟ يعني لو قاعدة عامة تقولون أنه عدم صحة أي نحو من أنحاء الطهارة ومنها الغسل بالنسبة للحائض ما دامت حائض، عندكم فروض أو حالات تقولوا لها توضي أو تيممي وقعدوا بمصلات في فترة الصلاة، تتوضأ وتجلس في مصلاها وتذكر بمقدار فترة الصلاة، أو مثلا إذا فاجأتها العادة وهي في أحد المسجدين فعندكم هناك أيضا إما أن تتوضأ أو تتيمم للخروج، فهذا فعل نوع من أنواع الطهارة مع أنها أيضا محدثة بهذا الحدث. فالمفروض العلة تعمم وتخصص، لو أكو مانع المفروض يمنع الكل، لو ماكو مانع يجوز الكل. فليش تجوزون الوضوء والتيمم ما تجوزون الغسل بالنسبة للحائض؟ واضح إن شاء الله. السيدة طبعا احنا قلت لك البحث الفقهي مو بحث عقلي حتى علة وتعمم وتخصص وكذا، لا، وإنما أكثر الأمور غير معلومة العلل وتبقى تعبدية محضة، هكذا وردت في الروايات، نلتزم بالروايات والأدلة والإجماعات أو النصوص. واضح إن شاء الله. فشي يبين هذا المعنى في هذه الفقرات أنه حتى وإن قلنا باستحباب التطهر والجلوس في المصلى أو التيمم للخروج من المسجد، مع ذلك بالرغم من ذلك لا يرتفع الحدث باغتسالها حتى ولو كان اغتسالها في أثناء الطهر المتخلل بين دمين، لأنه محكوم كله بأنه حيض ولا يصح منها في الغسل حينه. قال ولا يرتفع لها حدث ما دامت شنو؟ ما دامت محكومة بأنها حيض. لو تطهرت قبل انقضاء أيامها، نعم إذا انقضت أيامها وتغتسل لا يرتفع عنها الحدث. لو تطهرت قبل انقضاء أيامها وإن كان حتى وإن كان الغسل في الفترة أو النقاء بين الدمين الملحق بالحيض، ما دام ملحقا بالحيض فحينئذ غسلها ما يرفع الحدث. وإن يقول نعترف، وإن استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها. حامهم روايات صريحة في أنها تسأل الإمام سلام الله عليه أو يسأل الإمام عن هذه الحالة، يقول تتوضأ وتجلس في مصلاها وتذكر الله تبارك وتعالى بمقدار الصلاة. فحتى وإن قلنا باستحباب الوضوء وقلنا بوجوب التيمم، إن حاضت في أحد المسجدين، هناك البحث أنه إذا حاضت في أحد المسجدين تتيمم وتطلع زين،
هو تحصيل حاصل بين الدمين فهو حكمه
أي حكمه، ولا يقول هو دفع دخل دفع توهم. أنا أخاف تتوهم أنه ها إذا رأت الدم وفترة نقاء خل تغتسل ترفع الحدث، يدفع هذا التوهم مو أكثر، ولا هي فعلا تحصل حاصل. وقلنا وإن قلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه إلا مع مصادفة فقد المال على فقد الماء عفوا على قوله، فإن جميع ذلك تعبد. يعني لا تشكل علينا بأنه ليش تمنعون عليها الغسل وتجوزونها الوضوء وتجوزونها التيمم فقال الغسل لو كله جائز لو، يقول لا هذه قضية تعبدية. ففي الحسن حديث الحسن عن الحائض تطهر، يعني تتطهر، هذه الهاء مشدده زين المحقق مشدد، تطهر يوم الجمعه وتذكر الله تعالى وتذكر الله تعالى. فقال عليه السلام اما الطهر فلا، غسل حيض لا ما يصح من عندها ما دامت هي حائض، بعد ما لنا علاقه يوم جمعه ويوم جمعه تغتسل، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى فتأمل طبعا هذا وجه التأمل.
الوضوء
لا، الوضوء ثابت، لكنه التأمل في قضية الاستدلال بالآية بصدر الآية على مطلبنا احنا هنا على قضية احتمال أنه يراد به غسل الجمعة، هذا احتمال يريد به غسل الجمعة. زين عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى، فقال عليه السلام أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى. لا مو يوم الجمعة
التأمل،
التأمل مو يوم الجمعة. اي نعم عن الحائض ما ادري كون اشوف وقت التأمل، انا كان بالي انه يوم الجمعة. المهم نرجع للتأمل فيما بعد اراجع. قال ويحرم عليها ايضا كالجنوب على الحائض كالجنوب دخول المساجد مطلقا. طبعا هذه المسألة مرت علينا في احكام الجنوب هناك
شيخنا العفو، كلام السيد السابق بأنه أمر تعبدي بالنسبة للوضوء والتيمم في المسجدين، لا ما ذكر بأنه الوضوء مو أمر، يعني ما ذكر بأنه هذا الوضوء أمر تعبدي.
لا هذا
قوله وقت الصلاة،
لا لا قوله لكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقر، هو هذا التعبد. هو هذا نعم
وجه التأمل
لسه مو واضح بالنسبة لي، بس قصدي أنها تتوضأ في وقت الصلاة هو بيان لوجه التعبد، تعبد باستحباب وضوءها، استحباب وضوءها في وقت الصلاة والجلوس للذكر بمقدار الصلاة. نعم جاب لنا رواية هسه قد يكون وجه التأمل أن الرواية لم تتعرض لوجه التيمم بالنسبة للداخل في المسجدين، يعني دعوة ذات شقة، ممكن احتمال أن يكون وجه التأمل واحد دعوة ذات شقة أن التيمم لحائض في المسجد للخروج من المسجدين جوزنا لها التيمم أو استحباب التيمم، وقلنا يستحب أن تتوضأ في حال الصلاة العادية، فدعوانا بها شقة تيمم ووضوء. الرواية ما تكلمت عن الوضوء فقط، فالتعبد بالوضوء بس، ممكن ما يعني قضية وجوب التيمم وخروجها من المسجد، التيمم روايات أيضا موجودة، فالتعبد واضح حسن. إذا التأمل في عدم ذكر التيمم مو ما اعتقد، لا بعيد، لانه قضيه التيمم اكو روايات صحيحه موجوده في هذا الصدد، فالتعبد ايضا بأثابه يعني ليس بعزيز، ممكن ان يجيب روايات تدل على ذلك وتقدمت الروايات عندنا. فنشوف انا اراجع وجه التامل شنو قال. ويحرم عليها ايضا كالجنب، الان يريد شوف يشبه الحائض بمن؟ بالجنب، حتى يستفيد من ادله حرمه دخول الجنب للمساجد، زين، باشتراك الملاك، بانه بعض الروايات هي اشركه الحائض والجنب يحرم عليهما مثلا المكث في المسجد، زين. فهناك في الجنوب مر علينا أنه الجنوب يحرم عليه الدخول للمسجد باستثناء حالة واحدة وهي حالة الاجتياز، زين. المسجدان المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين حتى الاجتياز هناك مو جائز، حتى الاجتياز مو جائز. خلنا نجي نشوف الحائض تشترك مع الجنوب في هذه الأحكام بأنها لا يجوز لها الدخول للمساجد إلا اجتيازين، وأيضا يستثنى منها قضية المسجدين أيضا شنو حتى الاجتياز يحرم. طبعا صياغة العبارة فيها نوع غموض، يعني أكو ملاحظة على طريقة الصياغة المفروض تصار بغير طريقة، هسه نشوفه بأثناء العبارة. قال ويحرم عليها أيضا كالجنب دخول المساجد مطلقا، يعني شنو الاطلاق هنا؟ الاطلاق للمساجد لو للدخول، لو هو كل المركب من الدخول والمساجد، يعني الدخول بجميع انواعه والمساجد بجميع اماكنها ومسمياتها. نعم ما كمان كل انواع الدخول يحرم دخولها، كل انواع المساجد عفوا يحرم دخولها من قبل الحائض والجنب باستثناء الاجتياز. هسه هذا الاجتياز من استثناء من المساجد لو من الدخول، احنا عندنا دخول والمساجد اثنين متعلقه، هم دخول والدخول بانواع بمكث وباجتياز وباخذ حاجه مو، والمساجد هم انواع، عندنا مساجد عاديه وعندنا مساجد مميزه اللي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، زين. الان انطانا قاعده كليه، اولا قال يحرم على الحائض كالجنب دخول المساجد مطلقا، فالدخول بجميع انواعه، المساجد بجميع انواعها، يحرم على الجنب والحائض الدخول في تلك المساجد باستثناء هذا الاستثناء الاول، استثناء نوع من انواع الدخول مو نوع من انواع المساجد. فإذا هناك نوع من أنواع الدخول مستثنى يعني محكوم بالجواز، يجوز لها أن تدخل من باب وتخرج من باب كما استثنينا الجنوب، زين. بعد وراح نستثني من هذا الدخول الجائز المستثنى اللي هو الدخول الاجتيازي، راح نستثني من عنده مكان خاص، هذا لا حتى الاجتياز يحرم اللي هو منه المسجد الحرام. فإذا نتيجة عبارة المتين، أنا الآن أتكلم عبارة المتين مؤداها نفس مؤدا عبارة أحكام الجنوب، أن الحائض والجنوب لا يجوز لهما الدخول ولو اجتيازا في المسجدين الحرامين. نعم يجوز، لا يجوز لهم الدخول باستثناء الاجتياز إلا عابري سبيل، إن كانت الآية طبعا، لأنه سبق وأن استدل بهذه الآية، بس هناك الآية عابر السبيل مو معناه المجتاز الفقهي، عابر سبيل يعني ما عنده مكان، عابر سبيل يعني مسافر ليس من أهل البلد، وين يولي؟ يقعد بالمسجد مو؟ في حين الفقهاء من يقولون الاجتياز مو عابر سبيل، الاجتياز لا يعني يدخل من باب ويخرج من باب حتى وإن كان من أهل البلد، زين. فمؤدى عبارة المتين أن الحائض والجنوب بالمسجدين الحرامين الشريفين لا يجوز لهم الدخول مطلقا ولو اجتيازا، حتى الاجتياز ما يجوز. أن تدخل من المسجد الحرام من باب وتخرج من باب، مسجد النبوي تدخل من باب وتخرج من باب ما يصير. أما بقية المساجد نعم يحرم عليها الدخول لللبس والمكث، لكن الاجتياز جائز عليه. خلي نشوف عبارة السيد شلون من فككها، إيش أضاف لها بحيث أوجبت تغيير مثلا بعبارته. لاحظ قال بالمتن هيك قال: ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، فلا يجوز حتى الاجتياز فيهما. قال: ويحرم عليها أيضا مضافا إلى المحرمات السابقة كالجنوب دخول المساجد مطلقا إلا اجتيازا في ماذا؟ فيما عدا المسجدين الحرامين. فإذا ماذا؟ الاجتياز في غير المسجدين جائز بالنسبة فيما عدا المسجدين الحرامين. شوف خلي نشوف هنا السيد الجاب هذا، فيختص التحريم فيه باللبس. هسه هذه فيختص التحريم فيه باللبس شنو؟ اولا الضمير لمن يعود في الاجتياز. خلنا نقرا العباره، نفسر بالاجتياز ونقرا العباره. فيختص التحريم فيه في الاجتياز باللبس. صحيح. إذن الضمير على من يعود؟ على الجنب. فيختص التحريم فيه في الجنب باللبس. ليش بس الجنب؟ أنت جاي تقول حكم الحائض حكم الجنب كالجنب أيضا. فإذن بمن المراد؟ بمن؟ فيختص التحريم فيه. ما تستقيم عبارة الشارع إلا أن نرجع الضمير على المسجدين، عفوا على الدخول، دخول المساجد. يعني فيختص التحريم في الدخول باللبس. ما قلت لأنه حتى على المسجدين المعنى أصلا غلط يصير. فيختص التحريم فيه يعني في الدخول باللبس. فش راح يصير؟ اي فش راح يصير عندنا فقط الدخول للمساجد غير المسجدين الحرامين مختص باللبس فقط. اما الاجتياز فجائز. زين. ويعمه يعني يعم من؟ ويعم اللبس والمستثنى اللي هو منه اللبس والاجتياز فيه ما يعني في المسجد. فالتحريم في المساجد غير اللبس أنا أقول له المستثنى الاجتياز، ويعمه يعني ويعم اللبس والمستثنى اللي هو منه المستثنى الاجتياز في عبارة المتن فيهما يعني في المسجدين الحرام. يعني بعبارة أخرى هيك راح يصير النتيجة، أن الحائض والجنب يحرم عليهما دخول المساجد غير المسجدين الحرامين باستثناء الاجتياز. أما المسجدان الحرامان، يحرم دخولهما سواء كان لبثا أو استثناء. واضح ما في داعي لهذا العبارة. طيب كل ذلك على الأظهر الأشهر. نعم هذا مر علينا.
نفهم العبارة بالآية التقييد دخول الحرمة في اللب، نفهم بأنه وضع شيء أو أخذ شيء.
لا أما مطلق المكس حتى للنوم للجلوس
أخذ شيء
ما فصل هنا.
ما فصل بس
أخذ شيء داخل بعد تحت اللب، لأنه الاجتياز عندهم خصوص الدخول من باب والخروج من باب. فالباقي مصاديق التواجد في المسجد كلها داخلة تحت اللب والمكس. حتى لوضع غرض لأخذ حاجة. كل ذلك على الأظهر الأشياء. لا أكو مطلب راح يجينا هنا، مطلب رجالي أو شتري تسمي أصولي رجالي هو أقرب لي. أو يبحث في فن الأصول، يبحث خصوصا في كتب القديم. واحد من أدلة الأحكام الشرعية اللي وقع الخلاف فيها بين أصوليين هو الإجماع. الإجماع كما تعلمون دليل واضح صريح عند العامة، ويقصدون بالإجماع هم يعني لا يشترطون دخول المعصوم في المجمعين. اجتماع كلمة بل هم بعضهم يعرف الإجماع اتفاق كلمة أهل الحل والعقد، يعني الأشخاص اللي مثلا هم أهل الحل والعقد في الشيء اتفقوا على شيء، إجماع هذا بعد صار دليلا على الحكم الشرعي ولا تجوز مخالفة. احنا بالنسبة لفقهانا أصولي
أهل الحل والعقد مرادين فقهاء
حتى أعم من الفقهاء،
يعني حتى الحكام
كل شيء عندهم هم يدخلون فيه. المهم احنا علمائنا مماشاة معهم قالوا أدلة الأحكام الشرعية أيضا أربعة اللي من عندها الإجماع، لكن من يجون لتفسير الإجماع هو بالحقيقة مو تفسير لدليل مستقل عن السنة المطهرة، لا هو الإجماع اللي هو اتفاق العلماء الكاشف عن رأي المعصوم، كاشف عن رأي المعصوم. فحينئذ إذا مثل أهل النجف فقهاء النجف أجمعوا على أهل الحل والعقد في النجف اتفقوا على قضية معينة، وندري الإمام سلام الله عليه ما موجود بالنجف، ما موجود وماكو أي وسيلة اتصال به. هسه حديثنا بالعصور المتقدمة لا اتصال أكو ولا أبدا، والإمام ما موجود في ضمن المجمعين ندري به. هذا الإجماع حجة؟ مو حجة. ها فش اشترطوا هم علمائنا؟ اشترطوا أن يكون الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم. بعد زادوا في الكتب القديمة إذا تقرون بحث الإجماع تجدون في هذه الفكرة، هو أن يكون في ضمن المجمعين شخص مجهول النسب، ما نعرفه من هو، لازم أكو بيهم واحد ما نعرفه حتى شيء يحقق لنا احتمال أن يكون هو الإمام. واضح. فمثلا الإمام بالمدينة المنورة سلام الله عليه وأجمع أهل المدينة على أمر ما، وقطعا من ضمن المجمعين الإمام سلام الله عليه كاشف على رأيه، يعني ما خالف. واضح
يا شيخ؟ هنا احتمال راح يكون حجة،
يعني بعد على نظرية
الإمام
يعني أيوه، ما قلت لك هذه الفكرة مطروحة، إلا أنه بعد الأصولين المتأخرين لا هذا ما تجده بألسنتهم، لسان أصولين مثل المتأخرين المعاصرين هذه الفكرة ما تطرح، لأنه بعد صارت نظرية حساب الاحتمالات واحتمال أنه يكون كذا واحتمال أنه كذا، العلم الناشئ من الحاصل من هذه الفكرة ممكن أن يحتج به، هذا الكلام كله وارد. زين فلذلك هم بعد ركزوا على مقدار معين، وهو أن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم. بس الإمام موجود واحد مجهول النسب، ما موجود واحد مجهول النسب، هذا ما يهتمون به، المهم الإجماع كاشف عن رأي المعصوم.
العفو، يأخذ الإجماع بأنه يقول الإجماع حجة، شلون يأخذ الإجماع حجة إذا ماكو دليل بأنه مثلاً عن المعصوم؟ شلون يعني راح يأخذ؟ منين القرائن راح يأخذ؟
القرائن انه يعني حسن ظن بالفقهاء، حسن الظن بالفقهاء، يعني لم تجتمع كلمة الفقهاء الا يعني شو يحتمل؟ هو يحتمل انه مستحيل الشيخ الطوسي افتى الا ولديه نص وصل اليه لم يصل اليه، هذا حسن الظن لنا باتفاق العلماء. الشهرة منين اكتسبت حجيتها؟ الشهرة حتى الشهرة ال شو يسموها قسم من أقسام الشهرة عندهم يعني لا فتوائية ولا عملية ولا أبدا، ماكو أصلا خبر.
نفس الكلام راح يرجع للسنة بأنه عندهم حسن الظن.
منو؟
السنة.
لا السنة صريح يقول لك أنا ما لي علاقة بمعصوم وغير معصوم.
لا النبي صلى الله عليه
وسلم. لا لا حتى النبي ما لنا علاقة. لا الأمة اجتمعت حتى لو النبي ما إله رأي. الأمة اجمعت. الأمة أهل الحل والعقد اتفقوا هذا سواء كان رأيهم كاشف عن رأي النبي أو ما كان. ما يبحثون هم عن أنه شنو؟ أنه ذول الجماعة عندهم نص من الـ من الـ من النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا ما يبحثون. هو هذا الفارق بينه وبينه. الجماعة سيد الخوي عنده بحث في قضية أنه ما وصل إلينا من الكتب الأربعة هل هو هذا يمثل كل التراث أو إيش قد يمثل لنا من التراث المعصومي؟ يقول ما يشكل نسبة النصف الربع. فاحتمال أن هناك كثير من النصوص وصلت لذلك. وما ليش يقدسون الشهرة ويقدسون أقوال القدماء؟ لأنه احتمال وصول نصوص قد وصلت إليهم لم تصل إليه. فمن يجي الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد أو السيد المرتضى أفتى لابد أن يكون مستندا إلى رواية واضح. فما دام سار على نهج الفقهاء أجمع ولم يخالف أحد فحينئذ هذا الإجماع حج لأنه كاشف عن رأي المسلم. المهم وين أريد أوصل أنا؟ أريد أوصل أنه إذا طلع عن المجمعين شخص معين، شخص معين، هذا الشخص المعين مرة معروف هو فلان ابن فلان خالد، بناء على هذا أنه دخول مجهول النسب في المجمعين يؤثر خروج المعلوم لو ما يؤثر. هذا مو الإمام اللي طلع هو فلان ابن فلان، مثلا السيد المرتضى طلع عن المخالف المجمعين يأثر بالإجماع. إذا قلنا الإجماع به شخص ما معلوم يشترط به شنو؟ شخص ما معلوم احتمال هو هذا الإمام اللي في ضمن المجمعين، فإذا طلع خرج معلوم النسب ما راح يأثر بالإجماع لأنه العرف هذا هو مو الإمام. ليش؟ لأنه إحنا حجية الإجماع مو قضية اتفاق الفقهاء، لا، وإنما اكتسب الإجماع والحجية من جهة كاشفيته عن رأي المعصوم. فخروج أي شخص معلوم النسب مهما كان جليل القدر خروج عن 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 دائرة المجمعين ما يأثر بالإجماع، واضح. فهنا أنا راح نرتكب هذا المهم أنه عندنا ابن سلام صاحب المراسم العلوية عند رأي خالف في هذه المسألة، خالف المجمعين مولانا نسوى قال هذا هو الأشهر الأظهر بل هو بل أجمعوا على هذا المقدار. زين إيش قال يا بزين صاحب المراسل مخالف بهذه المسألة يوهني أثر بالإجماع؟ يقول ما دام قلت إنه هو ابن سلام صاحب المراسل ما يأثر. ليش؟ لأنه معلوم، وفي حين الإجماع يبقى على حاله. ليش؟ لأنه الإجماع قد دخل فيه شخص أو أشخاص مجهولين نسب، مجهولين نسب يحتمل أن يكون واحدا منهم ولي. ولو كان الخارج المخالف هو المجهولون نسب، هم مجهولون نسب، نعم يفقد الإجماع حجيته، لأنه إحنا الإجماع عندنا هو كاشفية عن رأي المعصوم بهذا الشهر. واضح إن شاء الله. قال براحتك إن شاء الله. قال كل ذلك على الأظهر الأشهر بل لا خلاف في حرمة اللب عن التذكرة والمنتهى والمعتبر والتحرير مع وقوع التصريح في الأخيرين اللي هن المعتبر والتحرير، تحرير الأحكام المعتبر للمحقق والتحرير للعلامة مع وقوع التصريح في الأخيرين بالإجماع. زين هنا إشكاله يا أبا سلام صاحب المراسم خالف يقول لا ينافي الإجماع ولا ينافيه استثناء سلار في الأخير، في الأخير بالتحرير يعني في الكتاب الأخير، بناء على عدم القدر فيه في الإجماع بخروجه، بخروج سلار. ليش؟ لمعلومية نسبه، عارفه، فما يأثر بالإجماع، لأنه الإجماع حجية، الإجماع ما اكتسب الحجية مثل العامة من اتفاق الفقهاء، فخروج اسم كبير عن الإجماع يأثر، لا، احنا قضية شنو؟ الإجماع اكتسب حجيته من هذه الجهة، وليس في إطلاق قراءة الجواز إن شاء الله.